الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا الدرس الماضي بذكر 6 مقدمات، وبقيت مقدمة واحدة وهي المقدمة السابعة. المقدمة السابعة الدماء الواجبة. الدماء الواجبة 4 أنواع. الأول وهو دم التمتع والقران، فمن كان قارنا أو متمتعا في الحج فيجب عليه أن يذبح هديا. قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهذه الآية ذكرت التمتع، والتمتع في هذه الآية يشمل التمتع المعروف ويشمل القران، وذلك أن القران في عرف السلف يطلق عليه التمتع، لأن القارن جمع نسكين في سفرة واحدة، جمع بين عمرة وحج. والفرق بين التمتع والقران، سيأتينا هذا الكلام لكن باختصار، أن التمتع أن يأتي بعمرة بطواف وسعي ثم حلقة وتقصير، إحرام طواف سعي حلقة وتقصير معروفة، ثم يتحلل التحلل الكامل ويجلس في مكة في أشهر الحج، طبعا يأتي بالعمرة في أشهر الحج ويجلس إلى أن يأتي وقت الحج فيحرم مرة أخرى بالحج لوحده، هذا يسمى تمتع. القران يأتي بعمرة وحج ولكن لا يتحلل بينهما، يبقى على إحرامه إلى أن يأتي يوم النحر وهو يوم العيد. هذا باختصار. فكلاهما يقال له متمتع، والله عز وجل يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فعليه هدي. فإذا لم يجد هديا، إما ليس عنده مال، أو كان عنده مال ثم فقد، أو لم يوجد دم يشتريه، ينتقل إلى الصيام. قال سبحانه: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وهذه 3 أيام تصام متى؟ في الحج. ومتى يبدأ وقتها؟ بعد إحرامه بالعمرة في أشهر الحج إلى آخر أيام التشريق، مع أن أيام التشريق ينهى عن صيامها، لكنه كما جاء في الصحيحين عن عائشة وابن عمر أنه رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق، فهذا خاص للحاج المتمتع أو القارن ولم يجد هديا، فله أن يصوم 3 أيام في أيام التشريق. أما يوم العيد وهو يوم النحر فهذا محرم بالإجماع، وجاء فيه الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم 2، يوم الفطر ويوم الأضحى. والأفضل كما جاء عن ابن عمر وعائشة كذلك أن هذه 3 أيام تصام عرفة وما قبله، يعني عرفة وقبله يوم ويومين، فيكون مجموع 3 أيام، فيكون آخرها هو يوم عرفة. هذا لمن لم يجد الهدي، فإذا رجع إلى أهله يصوم 7 أيام. وهذا مما يدل على أن الهدي خاص بالآفاقي، أما أهل مكة ليس عليهم هدي. وهذه 7 أيام إذا رجع إلى أهله له أن يصومها متفرقة وله أن يصومها متتابعة. طيب، الدم الثاني من أنواع الدماء الواجبة هو دم فعل محظور، ومرت معنا محظورات الإحرام كم هي؟ كم؟ ما أسمعك والله. 8 9 حلق الرأس أو عفوا حلق الشعر عموما، تقليم الأظفار، التطيب، لبس المخيط، تغطية الرأس بملامس، احنا ذكرنا الطيب. طيب، عقد النكاح المباشرة، الجماع، نعم، والصيد، هذه كم؟ 9. فمن فعل محظورا من محظورات الإحرام فعليه دم. وقولهم عليه دم يراد به فعل أحد 3 أمور: إما أن يذبح شاة، أو يطعم 6 مساكين، أو يصوم 3 أيام. هذا على سبيل الإجمال، والمسألة فيها تفصيل، وهو كالتالي: أن محظورات الإحرام، فعل محظورات الإحرام من حيث الفدية وعدم الفدية، تنقسم إلى 4 أقسام: منها ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، ومنه ما فديته بدنة وهو الجماع قبل التحلل الأول. والثالث ما فديته جزاؤه وهو أو مثله وهو الصيد. والرابع وهو بقية المحظورات وهي تسمى فدية أذى، حلق الشعر، تغطية الرأس، لبس المخيط إلى آخره، فهذه فديته وفدية أذى. وفدية الأذى ما سبق ذكره، وهو إما ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام. واضح؟ طيب، فالأول وهو الجماع، فإذا كان الأمر كذلك فنقول الذي فيه دم 3: الأول عقد نكاح ليس فيه دم، الذي فيه دم من فعل هذا المحظورات التي فيها دم تنقسم إلى 3 أقسام: الأول ما فيه فدية، ما فيه بدنة وهو الجماع قبل التحلل الأول. والبارح ذكرنا على عجالة ما المراد بالتحلل الأول. التحلل الأول كيف يحصل؟ التحلل الأول بعد ما يدفع من مزدلفة يرمي ويحلق، عنده 3 أمور بعد الدفع من مزدلفة: عنده رمي جمرة العقبة، وعنده الحلق أو التقصير، وعنده طواف الإفاضة. إذا فعل هذه 3 فقد تحلل التحلل الكامل الأول والثاني. لكن إذا رمى وحلق ولم يطف فهذا تحلل التحلل الأول. فإذا طاف تحلل التحلل الكامل. واضح؟ طيب، إذا حصل جماع قبل التحلل الأول، يعني قبل أن يرمي وقبل أن يحلق، كان يجامع في مزدلفة أو عرفة أو نحو ذلك، فهذا عليه بدنة. طيب، وذكرنا ما يترتب عليه 5 أمور الدرس الماضي. وإن جامع بعد التحلل الأول، يعني بعد ما يرمي ويحلق وقبل أن يطوف، قيل عليه دم يذبح شاه ويوزعها بين فقراء الحرم، وجاء عن ابن عباس أن عليه أيضا بدنه لكن لا يفسد حجه، الفساد فقط إذا حصل قبل التحلل الأول. فإذا طاف الإفاضة تحلل التحلل الكامل وأبيح له كل شيء، النساء وغير ذلك. طيب، القسم الثاني وهو قتل الصيد. من المعلوم أن من محظورات الإحرام قتل الصيد، ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، عفوا، لا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقتل الصيد له حالتان، الحالة الأولى أن يكون له مثل، يكون له مثل. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم الآية. الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد جعلوا وقضوا في بعض الصيد أن مثله كذا، فقضوا مثلا بالنعامة، من قتل النعامة ففيها بدنة، ومن قتل حمارا وحشيا ففيه بقرة، من قتل حمامة ففيها شاه، إلى غير ذلك. فهذا قضى به الصحابة. فننظر إلى هذا الصيد، هذه الحالة الأولى، إذا كان الصيد قد قضى به الصحابة فيجب الأخذ بما قضى به الصحابة، وإذا لم يكن قد قضى به الصحابة ويقال له ليس له مثل فهذا يحكم به ذوى عدل منكم، يعني يحكم به رجلان كلاهما عدل، والعدل هنا يراد به من جمع أمرين، القوة والأمانة. القوة أي الخبرة، وأن يكون أمينا، واضح؟ طيب انتبه معي، ما قضى به الصحابة لا يجوز العدول عنه. فإذا مثلا رجل قتل حمامة ففيها إيش؟ شاه، فنقول له مكان التلف، مكان القتل الصيد، ننظر كم تساوي الشاه، تساوي مثلا نقول 100 دينار، واضح؟ فنقول له أنت مخير بين ثلاث كما في الآية، إما أن تأتي بشاه وتذبح وتفرق بين فقراء الحرم، لأن الله يقول هديا بالغ الكعبة، أو تشتري بقيمة الشاة في محل الصيد، لأن قد يختلف ثمنها في مكان الصيد، ورجل جاء من المدينة وأحرم وصاد في مكان قبل الحرم، فإذا كان الثمن يختلف والقيمة تختلف من مكان يعني من مكة إلى مكان الصيد، فيأخذ قيمته في مكان الصيد، فله أن يذبح شاة في مكة ويوزعها بين فقراء مكة، الثاني أن يشتري بقيمتها طعاما ويوزعها على الفقراء مكة، الثالث أو عدل ذلك صياما. كيف صياما؟ ننظر إلى هذا الطعام الذي تشتريه لكل مسكين نصف صاع، كم بالقيمة؟ والله أخذت 60 مسكينا، 100 مسكين، تصوم بعدد المساكين، فأنت بالخيار، إما أن تذبح الشاة أو قيمة الشاة تشتري به طعام وتوزعه بين فقراء مكة لكل فقير نصف صاع، أو تصوم يوما لكل عن كل مسكين، واضح؟ طيب، الذي ليس له مثل فيحكم به ذو عدل، يقول مثلا هذه أقرب شيء لها، مثلا يقول الحمامة، هذا الذي قتلته، فيقول فيها شاه، فنقول لك مثل الصورة الأولى، الخيار بين هذا وهذا وهذا، أو قالوا هذه لا، هذه تشابه مثلا البقرة فعليك بقرة، فأنت مخير بين الأمور الثلاثة، واضح؟ طيب، فالفرق بين هذا وهذا أن الذي قضت به الصحابة لا يجوز العدول عنه، وما لم تقضي به الصحابة فيحكم به ذوى عدل. واضح؟ الثالث وهو بقية المحظورات، غطى رأسه، لبس مخيط، انتبه، حتى لو كان معذورا، حتى لو كان معذورا، فإن قال قائل هو معذور فلماذا يدفع، لماذا يكون عليه دم، ما الفرق بينه وبين غير المعذور؟ نقول الفرق بينهما أن المعذور لا يأثم، بينما غير المعذور يأثم، وكلاهما عليه دم ويسمى فدية أذى، وهي الثلاث المذكورة أولا، إما أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم 3 أيام. واضح؟ طيب، هذه المحظورات من فعلها، يعني هذا الدم الذي بسبب فعل محظور يشترط فيه فاعله أن يكون عالما ذاكرا مختارا، فإذا كان جاهلا أو كان ناسيا أو كان مكرها فلا شيء عليه. واضح؟ لكن سيأتينا الآن في الدم الثالث، وهو من ترك واجبا إذا تركه ولو ناسيا فعليه دم، لأمرين: الأول لأن النسيان في ترك المأمورات لا تأثم لكن أنت مطالب به، رجل في رمضان نسي وأكل أو شرب في نهار رمضان وهو صائم ثم تذكر، صومه صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. هل يأثم؟ لا يأثم، لأنه ناسي أن اليوم أول أيام رمضان، هو متعود كل يوم يفطر الصبح، فهذا لا شيء عليه وصومه صحيح. وهل يطالب بشيء؟ لا يطالب بشيء. لكن انظر العكس، رجل نسي أن يصلي العصر، هل يأثم؟ لا يأثم، لكن هل مطالب بشيء؟ مطالب أن يأتي بالواجب. واضح؟ فكذلك من ترك واجبا من واجبات الحج ناسيا فنقول لا إثم عليك، لكن لابد أن تأتي بما يقابل هذا الواجب وهو الدم، يعني فات عليه، إن أمكنه أن يأتي به يأتي به، لكن فاته يأتي بدم ترك واجب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أفتى بذلك وأعطانا قاعدة، قال من ترك واجبا أو نسيه فليهرق دما. واضح؟ فليهرق دما. طيب، وهو النوع الثالث، الدم لمن ترك واجبا فهذا عليه دم. واضح؟ وهنا الفدية ليست فدية أذى يخير بين الثلاث، وإنما عليه دم، يذبح شاة توزع على فقراء مكة. طيب، من لم يجد، قيل أنه يصوم 10 أيام قياسا على دم التمتع، لأن كليهما واجب. طيب، النوع الرابع من الدماء، وهو الدم بسبب الإحصار، والإحصار سيأتينا معناه المنع، يعني رجل يمنع من إتمام الحج أو العمرة لأي سبب، مرض، عدو، ليس معه تصريح مثلا، لأي سبب، فهذا محصر، هذا ينظر في حاله، له حالتان: الحالة الأولى إذا كان مشترطا قال فإن حبسني حابس، فهذا يتحلل مجانا ولا شيء عليه، وإذا لم يشترط فعليه دم، قال سبحانه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي ما تيسر من الهدي. رجل عنده إبل، ليس عنده مال لكن عنده عدد كبير من الإبل، فله أن يهدي دم إحصار بالإبل، لأن الله عز وجل يقول فما استيسر من الهدي، أي ما تيسر من الهدي. طيب، هذه المقدمة الأخيرة التي تتعلق بالدماء. ثم قال المؤلف، الآن ندخل في كلام المؤلف وقراءة الأحاديث. قال رحمه الله باب، قال كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه وفضل الحج والعمرة، يعني هذا الباب سيذكر فيه حديث تتعلق بهذه الأمور، ببيان فضل الحج ويدخل فيه العمرة لأن الحج الأصغر، وكذلك بيان من فرض عليه، ولذلك سيذكر حديث الصبي إلى آخره. قال وفضل الحج والعمرة، إيش مكتوب عندكم؟ ما أحد عنده. طيب، باب فضله وبيان من فرض عليه، هكذا الباب، عندي خطأ، باب فضله وبيان من فرض عليه، يعني فضل الحج والعمرة وبيان من فرض عليه. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث كما هو ظاهر فيه فضل العمرة والمتابعة بين العمرة، وذلك أن المتابعة بين العمرة والعمرة سبب لتكفير ما بينهما من الذنوب، فيستحب الإكثار من العمرة. ولكن اعلم أن تكفير السيئات الواردة في الأحاديث سواء في هذا الحديث أو غيره أنه خاص بالصغائر دون الكبائر بإجماع العلماء، واضح؟ وذلك أن أعظم الأعمال بعد التوحيد هي الصلاة، ومع ذلك الصلاة لا تكفر إلا الصغائر كما جاء في الحديث الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، قال صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، يعني فقط تكفر الصغائر. فإذا كان هذا في شأن الصلاة وهي أفضل الأعمال، فما دونها من الأعمال من باب أولى، ولأن العلماء أجمعوا على ذلك، لأن الكبائر لابد لها من توبة. طيب، وكذلك يدل هذا الحديث على فضل الحج، وذلك أن من حج حجا مبرورا فجزاؤه الجنة، وجاء في الحديث الآخر من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والسؤال ما هو الحج المبرور، أو كيف يكون حجي مبرورا حتى أدخل في هذا الحديث؟ قال العلماء الحج المبرور ما جمع ثلاثة أمور. الأمر الأول ترك الآثام والمعاصي، والثاني ترك الرياء والسمعة، أن يكون الحج مخلصا لله عز وجل فيه من أوله إلى آخره. الثالث أن يكون من كسب طيب، لأن الله عز وجل طيب ولا يقبل إلا طيبا، واضح؟ نجد بعض الناس للأسف إذا ذهب إلى العمرة أو الحج يكثر من التصوير، حتى بعضهم يعطي الآخر الهاتف وهو يرفع يديه كأنه يدعو يقول فلان ولابس الإحرام، هذا مضحك مبكي، لأن الله عز وجل لو اجتمع جميع من في الأرض من أولهم لآخرهم وكانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو الجميع فجره أكبهم الله عز وجل في النار ولم يضره شيء. ولكن الشأن لك أنت، هل أنت فعلته لله؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. إذا ماذا تريد يا فلان؟ صورني وتحطها في الحالة أو ترسلها، أو تريد الثناء تعطى الثناء تأخذ الثناء، لكن يوم القيامة ليس لك شيء، ترد إليك الأعمال. تخيل هذا التعب اللي تتعبه وأنت ترائي فيه، تتعب بدنيا وماليا ونفسيا، تترك الأوطان والأهل، تتعب نفسيا، هذا كله يذهب هباء منثور. قال الله عز وجل: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وتعلمون حديث صحيح مسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم ومجاهد ورجل كريم ينفق يعني. فكلهم يسحبون على وجوههم إلى نار جهنم، لأنهم أرادوا الثناء والسمعة وأخذوا الثناء والسمعة. فالإنسان يحذر، الإنسان يحذر أن يكون مرائي في جميع أعماله، كما قال بعض السلف: أخفي حسنتك كما تخفي سيئتك. كما أنك لا تحب الناس يطلعون على الذنوب التي عندك وبعض، فكذلك فليكون شأنك مع الحسنات والأعمال الصالحة. طيب، ثم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد بن ماجة واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. طيب، هذا الحديث قال مؤلف: وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. قوله وأصله في الصحيح أي أن أصل هذا الحديث في صحيح البخاري، ولفظه أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية: لكنا أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور. إذا نظرنا إلى رواية البخاري ليس فيها ذكر العمرة، وليس فيها ما يدل على الأمر، يعني في الحديث الذي ذكر المؤلف قال عليهن، وهذا عليهن من أساليب الأمر أو مما من الدلالات التي تدل على الأمر. فرواية البخاري ليس فيها لا ذكر العمرة ولا ما يدل على الأمر، واضح؟ والعلماء يذكرون قاعدة في الحديث، وانتبه لا سيما من درس المصطلح، تعرفون أن الشاذ قسم من أقسام الضعيف، صح؟ وهو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، فيقال له شاذ، سواء كان أوثق منه علما أو أوثق منه عددا. ورواية البخاري ليس فيها لا عمرة ولا ما يدل على الأمر. والقاعدة التي ذكر بعضها العلم أن كل زيادة في حديث هو أصله في الصحيح أو في الصحيحين، يعني البخاري ومسلم أو في أحدهما، نفسه الحديث روي من غير الصحيحين وفيه زيادة، فهذه الزيادة شاذة. هذه قاعدة أغلبية. لماذا؟ لأن شرط البخاري شرطه يعني أشد الشروط، أن يشترط المعاصرة واللقاء، صح؟ وهذا الحديث ذكر من نفس الطريق، لكن لم يذكر البخاري العمرة ولم يذكر عليهن، تركها. لماذا تركها؟ لأنها تخالف من هو أوثق، فخرج هذه الرواية وترك هذه، فدل على أن هذه أو هذه الزيادة وهي كلمة العمرة أو ما يدل على الأمر أنها شاذة. ولذلك كما ذكرت لكم أن بعض العلماء يقول، وهي قاعدة نافعة، كل زيادة في حديث هو أصله في الصحيحين أو في أحدهما، وهذه الزيادة خارج الصحيحين ومن نفس الطريق، فتكون شاذة ضعيفة. وعليه فهذا الحديث بهذه الرواية لا يصح. ويكفينا ما في البخاري أنه قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. هذا أولا. يعني هو الآن المؤلف يذكر هذه الحديث، هذا والذي بعدها، ليستدل هل العمرة واجبة أو مستحبة. فهذا الحديث لا يدل على أن الحج واجب والعمرة واجب، وإن كان الحج واجب بأدلة أخرى، لكن الذي يهمنا هنا العمرة. قال فيما ذكر المؤلف عليهن جهاد لا قتال في الحج والعمرة، فنقول هل ليس فيه دلالة؟ أولا لأنه يخالف الصحيح فهذه الرواية شاذة. ثانيا وافهم هذا، وافهم هذا أن الأمر إذا كان جوابا لسؤال فلا يدل على الأمر، فلا يدل على الوجوب. هذه قاعدة أصولية. يعني يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أفعل كذا يا رسول الله؟ افعل. قوله افعل هذا أمر، لكن لا يدل على الوجوب. لماذا؟ لأنه كان جوابا لسؤال، وما كان جوابا لسؤال لا يدل على الوجوب. واضح؟ فهذا الحديث لا يدل على وجوب العمرة من وجهين: الأول الرواية شاذة أو لا تصح، الثاني أنه جواب لسؤال. طيب، ثم قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. نقف وين ولا نكمل؟ طيب 5 دقائق بس. طيب، قال وعن جابر رضي الله تعالى عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد الترمذي، والراجح وقفه. هذا الحديث يقول عنه المؤلف والراجح وقفه. ما معنى وقفه؟ أي أن هذا الكلام من كلام جابر وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قول المؤلف والراجح وقفه. طيب، لذا الحديث لا يصح، ضعفه الإمام أحمد والدارقطني، حتى الموقوف لا يصح عن جابر. لذلك البيهقي يقول كلاهما ضعيف، أي طريق المرفوع أي المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والطريق الموقوف إلى جابر، كلاهما ضعيف. لأنه المرفوع أي المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والمنقوف أي المنسوب إلى جابر، كلاهما عن طريق الحجاج بن أرطأة، راوي اسمه الحجاج بن أرطأة، وهو كثير الخطأ ومدلس. تعلمون أن المدلس إذا عنعن فلا تقبل روايته إلا إذا صرح، وهو عنعن هنا. ثم قال المؤلف وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف، حتى المؤلف يقول من وجه آخر لكنه أيضا ضعيف، لأنه من طريق رجل اسمه نوح ابن أبي مريم، وهذا الراوي متهم، بل وصف بأنه من السراق يسرق الحديث. فالله عز وجل قيض لهذا الدين علماء كبار يحفظون هذا الدين من أن يدخل فيه ما ليس منه. كيف أن الدكاترة والعباقرة يمحصون بعض الأمور حتى يعني يصلون إلى حكم دقيق، فكذلك العلماء الأوائل علماء الحديث لأن الله عز وجل تكفل بحفظ الحديث كما أنه يحفظ القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل تكفل بحفظ القرآن وبكل ما يخدم القرآن، ومن ذلك السنة، لأن السنة جاءت لتفسر وتبين القرآن. هذا من جهة. من جهة أخرى، الله عز وجل وصف الحديث بأنه ذكر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والذي نزل للناس القرآن، لكن أنزلنا إليك الذكر الوحي، وحي السنة، حتى تبين للناس المراد بالقرآن. طيب، ثم قال رحمه الله: وعن جابر مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. وهذا أيضا لا يصح، لأنه من رواية عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف سيء الحفظ، وضعفه جمع من العلماء، البيهقي وابن حزم وغيرهم. لذلك الترمذي يقول: قال الشافعي: ليس في العمرة شيء ثابت، إنها تطوع. ومراد الترمذي هنا والله أعلم أي لم يثبت فيها شيء، أو لم يرد فيها شيء ثابت، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا قد جاء عن الصحابة، عن جابر وابن عباس أنها واجبة، وجاء عن ابن مسعود أنها مستحبة، أنها تطوع. وجمهور العلماء، أكثر العلماء، على أنها مستحبة وليست بواجبة. طيب، سؤال أو مسألة يفعله كثير من الناس ويسأل عنها كثير من الناس، وهو تكرار العمرة. يذهب أحد الناس إلى مكة ويعمل عمرة، ثم يقول: أنا لا أذهب إلى مكة إلا كل 5-7 سنوات، لا يحصل لي دائما، فما دام أنا موجود الآن أعمل أكثر من عمرة لي أو لأبي الميت أو لأمي أو لقريبي فلان أو لي أنا أكثر من عمرة، هل يشرع أو لا يشرع؟ الجواب: يشرع له ذلك. وجاء عن جمع من الصحابة ومنهم عائشة أنها كررت العمرة في سفرة واحدة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس العمرة المعروفة لما حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حجت أكثر من مرة في سفرة واحدة. نعم، أنا قلت حجت، اعتمرت، يخليك معي، اعتمرت أكثر من مرة في سفرة واحدة. وعلى هذا الجمهور، أكثر العلماء، على أنه لا بأس بتكرار العمرة في سفرة واحدة. واختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، أنه لا بأس بتكرار العمرة في سفرة واحدة. طيب، نقف هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.